مساء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا. نحن في انتظارك شيخنا، نبدأ إن شاء الله.
تفضل. نعم.
مقدمة سيرة ثم تفضل وبارك الله فيكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم بدار الحديث بمدينة فاس بالمملكة المغربية أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي عبارة عن اتصال هاتفي بفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله وسدد خطاه. وكان هذا اللقاء في يوم الأحد 19 من شهر رجب لعام 33 و400 ألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وللتذكير فإن عنوان هذه الكلمة هو فضل المرأة المتمسكة بالسنة. تفضلوا شيخنا وفقكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، والذي يدور حول ضرورة التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضل المرأة المتمسكة بالسنة. الأحبة في الله، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل واندراس من السبل وطموس في العلم وأهله، بعثه الله عز وجل والناس عرضهم وعدمهم ذكورهم وإناثهم في ضلال مبين، فقال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم والله، كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، عقائد فاسدة وعبادات فاسدة ومعاملات فاسدة وأخلاق فاسدة، حتى هدانا الله عز وجل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمر الله عز وجل أمته ذكوره وإناثهم بتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنساء كما قيل شقائق الرجال. الله عز وجل إنه من المؤمنين صلى الله عليه وسلم لا فرق بين الذكور والإناث إلا في أمور يسيرة، ولذلك كما وجب على الرجل أن يتعلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك وجب على المرأة المسلمة أن تتعلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فنحن مأمورون بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن كله، والمتابعة مبنية على أمور، منها أولا أن تعلم المسلم والمسلمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كتاب الله حجته سبحانه وتعالى على خلقه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وقد بذل علماء الأمة في سبيل حفظها والعناية بها وبيان معناها وما يتعلق بها أمور عظيمة. فالواجب على كل مسلم أولا يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجاهد نفسه على ذلك وأن يطرأ على ذلك أطرأ ويحمى وقت بطاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذا عام للذكور والإناث، لا فرق في أجر العلم وأهله بين ذكر وأنثى. فالرجل حفظكم الله تعالى إذا طلب العلم وتفقه فهذا برهان إرادة الله عز وجل في الخير، لأن الله اختص بنفسه سبحانه وتعالى وفضله على ناس بحفظ كلامه في صدره ورفعه درجاته سبحانه وتعالى على الذين آمنوا. وكذلك المرأة المسلمة الصابرة المجاهدة إذا حبست نفسها لطلب العلم وحبست نفسها في التفقه في دين الله عز وجل وفي حفظ كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا برهان إرادة الله عز وجل به الخير، والله عز وجل سيرفع على الذين آمنوا كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه لا عابة في الرجال والنساء. فإذا تعلم المسلم والمسلمة ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا برهان إرادة الله عز وجل بالخير، وهذا فضل الله عز وجل يتيه من يشاء. وكل النصوص الدالة على فضل العلم عليه فإن الرجال فيها متساوون مع النساء، لا فرق بين رجل ومرأة في ذلك. ثم بعد هذا حفظكم الله تعالى يجب على المسلم والمسلمة أن يعملا بما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلم إما حجة لك وحجة عليك. فإذا عملت بما علمت رفعك الله بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وصار العلم حجة لك يوم القيامة. وإذا لم تعمل بهذا العلم صار هذا العلم حجة عليك يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يطلب الذي سبيه دنيا حرم الله عليه رائحة الجنة. والرجال والنساء في هذا الباب سواء، فعلى المرأة أن تخلص في طلبها العلمي، وعليها كذلك أن تخلص في عملها بهذا العلم. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سفينة النجاة، من ركبها فقد نجا ومن تركها فقد هلك، سواء من النساء ومن الرجال. والمرأة صاحبة العلم وصاحبة الدين لها فضل على نظائرها، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم شباب المسلمين فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرغبات العقلية والنفسية التي تجذب رجل المرأة لرجل ورجل المرأة، فقال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فانظر بذات الدين تربت يداك. انفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات الدين على ذات المال والجمال والنسب، لأنها أعراض زائلة لا قيمة لها. أما ذات الدين فإن أثرها مكة، فإن أثرها باق في الدنيا والبرزخ والآخرة، وهي نافعة لزوجها ولأبنائها في الدنيا والآخرة. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث الشباب على أن يتزوجوا ذات الدين وأن يظهروا بها، كأنها كنز عظيم جدا لعظيم فضلها على نظائرها. وكم استفاد المسلمون من أمهات المؤمنات عنهن، كم استفاد المسلمون علما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، كعائشة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها وزينب وصفية وحفصة وغيرها من أمهات المؤمنين اللواتي نقلن العلم المبارك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لخديجة رضي الله عنها صاحبة العلم والفضل، قال: يا خديجة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام من الله عز وجل ومنه. لما قامت خديجة رضي الله عنها بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها من طاعته والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة هذا الدين، بلغت هذا المنزل العظيم حيث أرسل الله عز وجل تشريفا لها روح القمة والدائر حيث أرسل الله عز وجل روح القدس تشريفا لها. قال: هذه خديجة قد أقبت وراءها طعام، فأقرئها السلام من الله ومني، وأبشرها بيت في الجنة قصب من ذهب لا نصب فيه وقصب. فهكذا حفظكم الله امرأة المسلمة الصالحة، إن هي قامت بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها وقعها الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وشرفها على نظائرها. وعائشة عنها كان ينزل وحي في فراشها، وكان جبريل يسلم عليها عليه السلام، ونزل آيات من القرآن سلالة ونقيم في براءتها، كلها لديها ولعلمها ولفضلها رضي الله عنها وارضاها. وهكذا من أحب قوما حشر معهم. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. وآية المحبة الصادقة المتابعة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإذا دبرت المرأة المسلمة حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى من أمهات المؤمنين والتابعات لهن بإحسان الدين، فستكون معهن في الجنة وإن لم تعمل بأعمالهن. إذا تعلمت المرأة المسلمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عملت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمها أن تحب لأخواتها ما تحب لنفسها، يلزمها أن تحب لأخواتها ما تحب لنفسها، فإذا رأت يا أخواتها قصورا أو رأت يا أخواتها ضعفا أو تهاوت أو تساهلا أو جهلا وجب عليها أن تعلمهن وأن تدعوهن إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تجاهد نفسها في الدعوة إلى الله تعالى وتتأسى بذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولتذكر العظيم الذي أعده الله عز وجل للداعية في سبيله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظة: من دعا إلى هدى فله من أجر وطاعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالمرأة المسلمة إن هي عملت بدين الله على قدر طاقتها ودعت إلى الله عز وجل على بصيرة فقد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلماء أصل الأنبياء. ثم بعد حال يجب عليها أن تجاهد نفسها في الصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تجاهد نفسها في طاعة الله عز وجل، وأن تعمر وقتها في طاعته، وأن حفظكم الله وعافكم كذلك أن تجاهد نفسها في البعد عن معاصي الله عز وجل، وأن تجاهد نفسها بالإزداء حجابها ونحو ذلك مما أمرها الله عز وجل به، تسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب الله، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على هذه التوجيهات القيمة وجعلها في ميزان حسناتكم. فضيلة الشيخ، عندنا بعض الأسئلة، هل تفضلتم بالإجابة يعني وفقكم الله؟
تفضل.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر مجالس العلم وهي حائض؟ أحسن الله إليكم.
إن كان هذا المجلس في المسجد فلا يجوز لها، لابد أن تعتذر المصلى كحالها حفظكم الله تعالى في فترة العيدين، فأحضر لك لا تعتذر المصلى. وإن كان المجلس ليس في المسجد فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: ما حكم خاتم الخطوبة؟
خاتم الخطوبة هذا أمر عمت به البلوى، والأولى أن لا يتشبه تتشبه المسلمة بالكافرات أبدا. وإن كان أحداها ذهبا فلا بأس أن تلبس ذهبا غير الموديل أو الشكل أو النوع الذي يلبسه الكافرات، هذا خير لها. ولو تساوت ذلك فلا حرج في ذلك، هذا أمر عمت به البلوى.
أثابكم الله صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: ما حكم التمييش وهو صباغة بعض خصلات الشعر بلون مخالف للون الأصلي لشعر الرأس وفقكم الله؟
الأصل في صبغ شعر الجواز، إلا إذا كان على هيئة كافرة معينة تشبها بها فهذا لا يجوز، أو كان هذا النوع يعذر الماء عن الشعر. فإذا كان هذا الذي يسمى الميش يعذر فلا يجوز، أما إذا كان لا يعذر فيجوز إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذه سائرة تقول: ما هو أول شيء تبدأ به المرأة في دعوة بنات جنسها وفقكم الله؟
تبدأ حفظكم الله بما يسمى علم الحال. فإن كنا الأخوات الفاضلات المدعوات على عقيدة صحيحة، وإنما عند مخالفة في الصلاة راح تبدأ بالصلاة، وإن كنا لا هذا العقيدة الصحيحة تبدأ بالمعتقد كما بدأ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم إمامة المرأة للمرأة وفقكم الله؟
يجوز أن تأم المرأة أخواتها وتقف في الصف في الجهرية والسرية، لكن هذا ليس من السنة، لا تستمر على ليس من السنة، تفعلوا أحيانا على بأس أحيانا.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم الصلاة بالمكياج؟
في ماذا؟
في المكياج، وهو صباغة توضع على الشفاه.
ما إذا توضعت وضوءا صحيحا جاز لها أن تصلي، أما إذا كان وضوء غير صحيح فلا أن تصلي.
وفقكم الله. هذه سائلة تقول: هل يجوز صلاة المرأة بغطاء الوجه في المسجد أي بنقابها؟ أحسن الله إليكم.
يجوز من خشية رؤية الرجال يجوز، أما إذا لم تخش رؤية فلا يجوز هذا، لأن يجعلون تشمجه الصلاة.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تطلب من فضيلتكم توجيه نصيحة لمن يقسو على زوجته، وفقكم الله.
نعم.
هذه سائلة تطلب من فضيلتكم توجيه نصيحة لمن يقسو على زوجته، يعني يعاملها
بالقسوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع برجل يضرب أهله، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلا يجوز للمسلم أن يقسو على أهله بالكلام ولا بالفعل، ويجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى بهن، فإنهن أسيرات عندنا، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتصف أمنا رضي الله عنها عجر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده أحدا قط لا زوجة ولا خادمة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعد أهله. فالواجب على المسلم يتقي الله عز وجل وأن يكون معه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع أهله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يمنع هذا من تأديبهن إذا أخطأ، لكن بالمعروف وفق الشرعي لا وفق الهوى شهوة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ ما يتبقى من مصروف البيت بدون علم زوجها، علما أنها ستصرفه بعد ذلك في شؤون البيت، وفقكم الله؟
إذا جرت العادة بهذا عندهم في البيت وأن زوجها يعلم هذا ولا ينكر عليها فلا بأس بذلك، أما إذا لم تجري العادة بذلك فهو يحاسبها على ذلك ذا المحاسبة ويغضب لو يعلم، فلا ينبغي لا أن تأخذ وإن كثر ذلك، وقد يكون أحد إلى هذا المال.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: هل يجوز لبس الحذاء غير الأسود للنساء، وفقكم الله؟
هذا ماذا وشو؟
يعني تتحدث عن هل يجوز لبس الحذاء غير الأسود للنساء؟
نعم يجوز، هذا جائز، وهذا من الزينة المبذولة، ما لم تخرج القدمان يجب على لبس القدمين، لكن لبسه في المناسبات والزواجات نعم هذا جائز إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم ظهور العينين من النقاب، وفقكم الله؟
لا بأس على المرأة أن تخرج عينيها، لكن العينين فقط، أما ما حول العين فلا يخرج، حواجبها وصفحة وجهها لا تخرج، إنما يخرج العينين فقط لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تسأل عن صفة هذا الحجاب، هل صفة هذا الحجاب المذكور مستوفية للشروط الشرعية؟ فتقول وفقكم الله: هناك حجاب من قطعتين، القطعة الأولى تنورة تصل إلى أسفل القدمين، والقطعة الثانية هو خمار يوضع على الرأس ويصل إلى ما تحت القدمين، ثم يوضع سدل لتغطية الوجه، فهل هذا الحجاب مستوف للشروط الشرعية؟ وهل يعد لباس شهرة؟ وفقكم الله وأحسن إليكم.
لا بأس على المرأة أن تختار ما تراه صالحا لها، لأن العلة في الحجاب ستر المرأة لا الجمال ولا التزين، فإذا اختارت المرأة ثوبا ساترا باردا على أي هيئة كانت من ألوان غير المشهورة فلا بأس عليها. وأنا والله تعجب لأخواتنا إلى الآن كيف لم يجتمعنا على حجاب واحد، ما لماذا لم يجتمعنا على ذلك، وأنهن اجتمعنا ويعني ووضعنا حجابا شرعيا يشتهر بين المسلمات في كل الدنيا لكان أسهل لهن كالقميص عند الرجال مثلا، لكن ما أعرف لماذا على اختلاف كثير. سبحان الله.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تغسل امرأة وهي حائض وفقكم الله؟
أن تغسل من الموت يعني؟
نعم من الموت وفقكم الله شيخنا.
يجوز ما عندها
آخر سؤال شيخنا وفقكم الله، هل تنصحوننا بالاستفادة من الشيخ حامد الجنيبي وفقكم الله؟
نعم إن شاء طالبا من طيب ما شاء الله نسلم. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم ووفقكم الله، والإخوة يبلغونكم السلام وينتظرون لقاءات من فضيلتكم وفقكم الله شيخنا.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا. نحن في انتظارك شيخنا، نبدأ إن شاء الله.
تفضل. نعم.
مقدمة سيرة ثم تفضل وبارك الله فيكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم بدار الحديث بمدينة فاس بالمملكة المغربية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي عبارة عن اتصال هاتفي بفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله وسدد خطاه، وكان هذا اللقاء في يوم الأحد 19 من شهر رجب لعام 33 و400 ألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وللتذكير فإن عنوان هذه الكلمة هو فضل المرأة المتمسكة بالسنة. تفضلوا شيخنا وفقكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، والذي يدور حول ضرورة التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضل المرأة المتمسكة بالسنة. الأحبة في الله، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل واندراس من السبل وطموس في العلم وأهله، بعثه الله عز وجل والناس عرضهم وعدمهم ذكورهم وإناثهم في ضلال مبين، فقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم والله كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، عقائد فاسدة وعبادات فاسدة ومعاملات فاسدة وأخلاق فاسدة، حتى هدانا الله عز وجل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمر الله عز وجل أمته ذكوره وإناثهم بتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنساء كما قيل شقائق الرجال. الله عز وجل إنه من المؤمنين والمسلمين لا فرق بين الذكور والإناث إلا في أمور يسيرة. ولذلك كما وجب على الرجل أن يتعلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك وجب على المرأة المسلمة أن تتعلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنحن مأمورون بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن كله، والمتابعة مبنية على أمور منها: أولا أن يتعلم المسلم والمسلمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كتاب الله حجته سبحانه وتعالى على خلقه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا. وقد بذل علماء الأمة في سبيل حفظها والعناية بها وبيان معناها وما يتعلق بها أمور عظيمة. فالواجب على كل مسلم مسلم أولا يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجاهد نفسه على ذلك، وأن يأطر على ذلك أطرا، ويحمل وقته بطاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذا عام للذكور والإناث، لا فرق في أجل العلم وأهله بين ذكر الأنثى. فالرجل حفظكم الله تعالى إذا طلب العلم وتفقه فهذا برهان إرادة الله عز وجل في الخير، لأن الله اختص بنفسه سبحانه وتعالى وفضله على الناس بحفظ كلامه في صدره ورفعه درجات سبحانه وتعالى على الذين آمنوا. وكذلك المرأة المسلمة الصابرة المجاهدة إذا حبست نفسها لطلب العلم وحبست نفسها في التفقه في دين الله عز وجل وفي حفظ كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا برهان إرادة الله عز وجل بها الخير، والله عز وجل سيرفع على الذين آمنوا، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الآية عامة في الرجال والنساء. فإذا تعلم المسلم والمسلمة ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا برهان إرادة الله عز وجل بالخير، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وكل النصوص الدالة على فضل العلم عليه فإن الرجال فيها متساوون مع النساء، لا فرق بين رجل ومرأة في ذلك. ثم بعد هذا حفظكم الله تعالى يجب على المسلم والمسلمة أن يعملا بما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلم إما حجة لك وحجة عليك. فإذا عملت بما علمت رفعك الله بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وصار العلم حجة لك يوم القيامة. وإذا لم تعمل بهذا العلم صار هذا العلم حجة عليك يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يطلب الذي سبيه دنيا حرم الله عليه رائحة الجنة. والرجال والنساء في هذا الباب سواء، فعلى المرأة أن تخلص في طلبها العلمي، وعليها كذلك أن تخلص في عملها بهذا العلم. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سفينة النجاة، من ركبها فقد نجا ومن تركها فقد هلك، سواء من النساء ومن الرجال. والمرأة صاحبة العلم وصاحب الدين لها فضل على نظائرها. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم شباب المسلمين فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرغبات العقلية والنفسية التي تجذب رجل المرأة لرجل ورجل المرأة، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فانظر بذات الدين تربت يداك. انفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات الدين على ذات المال والجمال والنسب، لأنها أعراض زائلة لا قيمة لها. أما ذات الدين فإن أثرها مكة، فإن أثرها باق في الدنيا والبرزخ والآخرة، وهي نافعة لزوجها ولأبنائها في الدنيا والآخرة. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث الشباب على أن يتزوجوا ذات الدين وأن يظهروا بها، كأنها كنز عظيم جدا لعظيم فضلها على نظائرها. وكم استفاد المسلمون من أمهات المؤمنين عنهن، كم استفاد المسلمون علما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، كعائشة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها وزينب وصفية وحفصة وغيرها من أمهات المؤمنين اللواتي نقلن العلم المبارك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لخديجة رضي الله عنها صاحبة العلم والفضل، قال: يا خديجة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام من الله عز وجل ومنه. لما قامت خديجة رضي الله عنها بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها من طاعته والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة هذا الدين، بلغت هذا المنزل العظيم حيث أرسل الله عز وجل تشريفا لها روح القمهما والدائر حيث أرسل الله عز وجل روح القدس تشريفا لها، قال: هذه خديجة قد أقبت وعاها طعام، فأقرئها السلام من الله ومني، وأبشرها بيت في الجنة من قصب من ذهب لا نصب فيه وصف. فهكذا حفظكم الله امرأة المسلم الصالحة ان هي قامت بما اوجب الله سبحانه وتعالى عليها وقع الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وشرفها على روائرها وعاشر عنها. كان ينزل وحي في فراشها وكان جبريل يسلم عليها عليه السلام ونزل آيات من القرآن سلالة والقيام في براءتها كلها لدينها ولعلمها ولفضلها رضي الله عنها وارضاها. وهكذا من أحب قوما حشر معهم. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. وآية المحبة الصادقة المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإذا دبرت المرأة المسلمة حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى من أمهات المؤمنين والتابعات لهن بإحسان الدين فستكون معهن في الجنة وإن لم تعمل بأعمالهن. إذا تعلمت المرأة المسلمة ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عملت ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمها أن تحب لأخواتها ما تحب لنفسها. يلزمها أن تحب لأخواتها ما تحب لنفسها. فإذا رأت يا أخواتها قصورا أو رأت يا أخواتها ضعفا أو تهاوت أو تساهلا أو جهلا وجب عليها أن تعلمهن وأن تدعوهن إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تجاهد نفسها في الدعوة إلى الله تعالى وتتأسى بذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولتذكر العظيم الذي أعده الله عز وجل للداعية في سبيله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الله من دعا إلى هدى فله من أجل ما طاعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالمرأة المسلمة إن هي عملت بدين الله على قدر طاقتها فدعت إلى الله عز وجل على بصيرة فقد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن العلماء ورث الأنبياء. ثم بعد هذا يجب عليها أن تجاهد نفسها في الصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تجاهد نفسها في طاعة الله عز وجل وأن تعمر نفسها في طاعته. وأن حفظكم الله وأن كذلك أن تجاهد نفسها في البعد عن معاصي الله عز وجل وأن تجاهد نفسها في حجابها ونحو ذلك مما أمرها الله عز وجل به تسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب الله. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على هذه التوجيهات القيمة وجعلها في ميزان حسناتكم. فضيلة الشيخ عندنا بعض الأسئلة، هل تفضلتم بالإجابة يعني وفقكم الله؟
تفضل.
نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر مجالس العلم وهي حائض؟ أحسن الله إليكم.
إن كان هذا المجلس في المسجد فلا يجوز لها، لا بد أن تعتذر المصلى كحالها حفظكم الله تعالى في صلاة العيدين تحضر لكن لا تعتذر المصلى وإن كان المجلس ليس في المسجد فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: ما حكم خاتم الخطوبة؟
خاتم الخطوبة هذا أمر عمت به البلوى، والأولى أن لا تتشبه المسلمة بالكافرات أبدا، وإن كان أهداها ذهبا فلا بأس أن تلبس ذهبا غير الموديل أو الشكل أو النوع الذي يلبسه الكافرات، هذا خير لها، ولو تساهلت بذلك فلا حرج في ذلك، لأنها أمر عمت به البلوى.
أثابكم الله صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: ما حكم التمييش وهو صباغة بعض خصلات الشعر بلون مخالف للون الأصلي لشعر الرأس وفقكم الله؟
الأصل في صبغ شعر الجواز، إلا إذا كان على هيئة كافرة معينة تشبها بها فهذا لا يجوز، أو كان هذا النوع يعذر الماء عن الشعر، فإذا كان هذا الذي يسمى الميش يعذر فلا يجوز، أما إذا كان لا يعذر فيجوز إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذه سائرة تقول: ما هو أول شيء تبدأ به المرأة في دعوة بنات جنسها وفقكم الله؟
تبدأ وحفظكم الله بما يسمى علم الحال، فإن كنا الأخوات الفاضلات المدعوات على عقيدة صحيحة، وإنما عند مخالفة في الصلاة راح تبدأ بالصلاة، وإن كنا لا نعرف العقيدة الصحيحة تبدأ بالمعتقد كما بدأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم إمامة المرأة للمرأة وفقكم الله؟
يجوز أن تأم المرأة أخواتها وتقف في الصف في الجهرية والسرية، لكن هذا ليس من السنة، لا تفعلوا عن ليس من السنة، افعلوا أحيانا على بأس أحيانا.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم الصلاة بالمكياج؟
في ماذا؟
في المكياج وهو صباغة توضع على الشفاه.
إذا توضعت وضوءا صحيحا جاز لها أن تصلي، أما إذا كان وضوء غير صحيح لا تصلي.
وفقكم الله. هذه سائلة تقول: هل يجوز صلاة المرأة بغطاء الوجه في المسجد أي بنقابها؟ أحسن الله إليكم.
يجوز من خشية رؤية الرجال يجوز، أما إذا لم تخش رؤية فلا يجوز هذا، لأن يجعلون تشمجها الصلاة.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تطلب من فضيلتكم توجيه نصيحة لمن يقسو على زوجته، وفقكم الله.
نعم
هذه سائلة تطلب من فضيلتكم توجيه نصيحة لمن يقسو على زوجته، يعني يعاملها بالقسوة.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع برجل يضرب أهله، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا وقال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلا يجوز للمسلم أن يقسو على أهله بالكلام ولا بالفعل، ويجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى بهن، فإنهن أسيرات عندنا، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتصف أمنا رضي الله عنها عجل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده أحدا قتل زوجة ولا خادما، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن جهله. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يكون مع أهله كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن العشرة مع أهله، فاستطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يمنع هذا من تأديبهن إذا أخطأ، لكن بالمعروف وفق الشرعي لا يفق لهم شهوة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ ما يتبقى من مصروف البيت بدون علم زوجها، علما أنها ستصرفه بعد ذلك في شؤون البيت وفقكم الله.
إذا جرت العادة بهذا عندهم في البيت وأن زوجها يعلم هذا ولا ينكر عليها فلا بأس بذلك، أما إذا لم تجري العادة بذلك فهو يحاسبها على ذلك عند المحاسبة ويغضب لو يعلم، فلا ينبغي لها أن تأخذ وإن كثر لها ويقول قد يكون أحسن بهذا المال.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول هل يجوز لبس الحذاء غير الأسود للنساء وفقكم الله؟
هذا ماذا وشو؟
يعني تتحدث عن هل يجوز لبس الحذاء غير الأسود للنساء؟
لا يجوز، هذا جائز وهذا من الزينة المبذولة، ما لم تخرج القدمان يجب على لبس القدمين، لكن لبسه في المناسبات والزواجات هذا جائز إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، وهذه سائلة تقول ما حكم ظهور العينين من النقاب وفقكم الله؟
لا بأس على المرأة أن تخرج عينيها، لكن عينين فقط، أما ما حول عيني فلا يخرج، حواجبها وصفحة وجهها لا تخرج، إنما يخرج العينين فقط لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تسأل عن صفة هذا الحجاب، هل صفة هذا الحجاب المذكور مستوفية للشروط الشرعية؟ فتقول وفقكم الله هناك حجاب من قطعتين، القطعة الأولى تنورة تصل إلى أسفل القدمين، والقطعة الثانية هو خمار يوضع على الرأس ويصل إلى ما تحت القدمين، ثم يوضع سدل لتغطية الوجه، فهل هذا الحجاب مستوفي للشروط الشرعية؟ وهل يعد لباس شهرة؟ وفقكم الله وأحسن إليكم.
لا بأس على المرأة أن تختار ما تراه صالحا لها، لأن العلة في الحجاب ستر المرأة لا الجمال ولا التزين، فإذا اختارت المرأة ثوبا ساترا باردا على أي هيئة كانت من الألوان غير المشهورة فلا بأس عليها. وأنا والله تعجب يا أخواتنا إلى الآن كيف لم يجتمعنا على حجاب واحد، ما أعرف لماذا لم يجتمعنا على ذلك، وأنهن اجتمعنا ويعني ووضعنا حجابا شرعيا يشتغل بين المسلمات في كل الدنيا لكان أسهل لهن كالقميص عند الرجال مثلا، لكن ما أعرف لماذا هذا الاختلاف كثير سبحان الله.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تغسل امرأة وهي حائض وفقكم الله؟
أن تغسل من الموت يعني؟
نعم من الموت وفقكم الله شيخنا.
يجوز
آخر سؤال شيخنا وفقكم الله، هل تنصحوننا بالاستفادة من الشيخ حامد الجنيبي وفقكم الله؟
نعم إن شاء طالب من طيب ما شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم ووفقكم الله، والإخوة يبلغونكم السلام وينتظرون لقاءات من فضيلتكم وفقكم الله شيخنا.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.